الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبابنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من مسجد آل بهجت نرحب بكم، ولقاء متجدد دائما مع الحبيب العلامة الحبيب علي الجفري وبرنامجكم الطريق إلى الله.
الحمد لله مقلب القلوب والأبصار، المعطي المحسن الغفار الستار، الذي من وجه قلبه إليه قبله، والذي لا يخيب من أمله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، خير رسول قد أرسله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وانتهى الكلام في الدرس الماضي إلى توطئة للحديث عن الإخلاص في كليات الإنسان، بعد أن دار الحديث حول بعض ملامح الإخلاص في بعض تقلبات الإنسان في مناحي الحياة ووظائفها ومراتبها. ولنرجع إلى الإنسان، وقد مر أن الإنسان يتكون من جسد فيه أعضاء لها اتصال بعقل وقلب وروح ونفس وسر، وأن الإنسان قد جعله الله عز وجل تابعا لقلبه، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وأن هذه المضغة لا يعنى بها اللحمة الصنوبرية الشكل التي تنقبض وتنبسط لتضخ الدم ثم تستعيده، وإنما المقصود اللطيفة النورانية التي اختارها الله محلا لنظره، وهي محل إرادة الإنسان التي تتصل بعقل يفكر ونفس تشتهي وتهوى، وأن هذا القلب الذي هو محل نظر الرب عز وجل هو الموطن الأصلي للإخلاص، لأن الإخلاص من مقامات اليقين، واليقين من التقوى، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم التقوى ها هنا مشيرا إلى صدره الشريف، أي إلى القلب. والقلب لما كان محل الإخلاص وموطن الإخلاص ومنبع الإخلاص، ارتبط بإخلاصه إخلاص بقية الإنسان عقلا وجسدا وروحا ونفسا وسرا. والقلب له وظيفة خلق من أجلها، ألا وهي معرفة الله تعالى. قال أهل التفسير في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون. والحق عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والعقول تعجز عن معرفة كنه ذاته، غير أنه تعالى لما اختار القلوب لتكون محلا لنظره، ثم اختارها لتكون قطب رحى مدار سعادة الإنسان وشقاوة الإنسان، كان القلب هو المعني بالمعاملة مع الله. الله ينظر إلى القلوب، فالقلوب هي محل المعاملة مع الله عز وجل. فمعرفة الله لا تكون بالعقول، وإنما مهمة العقول في معرفة الله الاستدلال على الله. العقل يفكر ليستنتج وجود الله، والعقل يفكر ليفهم خطاب الله تعالى وأحكام الله، والعقل يفكر ليدبر شؤون الحياة على وفق رضوان الله. أما معرفة الله فالقدر الذي يستطيعه الإنسان منها والذي يتحمله الإنسان منها لا يتأتى إلا بالقلب. فإذا أخلص القلب وجهته إلى الله تهيأ للفهم عن الله عز وجل. ولهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعتم: التقوى هنا. لما جعل القلب هو محل التقوى؟ جعله محلا للتقوى لأنه الذي ينبني عليه أمر معرفة من نتقيه جل جلاله. والقلب لكي يتهيأ لمعرفة الله فينبغي بل يجب أن يتطهر ويتنقى، لأن معرفة الله تعالى نور، والنور لا يحل في محل قد استقرت فيه أقدار المعاصي وأوساخ الذنوب والتبعات. فمهما اعتنى صاحب القلب بطهارة قلبه ونقى قلبه عن النجاسات المعنوية تأهل لمعرفة الله ومعاملته. الأجساد لا يصح لها أن تدخل إلى حضرة الله في الصلاة إلا إذا تخلصت من النجاسات. فمن شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها التخلص من النجاسة، الطهارة. وكذلك من شروط تأهل القلب لمعاملة الله أن يتطهر من النجاسة. ومما ينبغي له ليتمكن نور المعرفة بالله في قلبه أن يتخلص أيضا بعد النجاسات من الأوساخ ومن الغبار. أما النجاسة فأشدها الشرك بالله والعياذ بالله. والشرك الأكبر مر معنا أن الأمة قد سلمت منه بفضل الله تعالى بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح ورواه البخاري وغيره في غير ما موضع من البخاري: إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي. بقي بعد الشرك الأكبر دخائل الشرك الأصغر والخفي الذي مر الكلام فيه في أول الدروس عن الإخلاص، وهو تعلق القلب بالخلق. غير أن تعلق القلب بالخلق وانشغال القلب بالخلق من أقوى أسبابه تلطخ القلب إما بالنجاسات وإما بالقاذورات. أما النجاسات فهي آثار الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يا ربي وما ثمرة إحاطة الران بالقلب؟ قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحجاب إذا أحاط بالقلب حال بين القلب وبين معرفة الرب جل جلاله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن القلب، إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محيت وإلا بقيت، فإن أذنب ذنبا آخر نكت في قلبه نكتة ثانية وثالثة ورابعة، فإن لم يتب أحاط السواد بقلبه فحجب القلب. وتلا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوضح هذا البيان هذه الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا أحاط الران المسود المظلم بالقلب لم يستطع القلب أن يبصر أو أن يسمع أو أن يحس. وإذا عدم القلب الإحساس بمعنى صلته بالرب تشتت القلب مع الخلق، وكل التفات ينافي الإخلاص. يحصل من قلب من القلوب لو فتش عليه لوجد أنه فرع لأصل وهو ذنب من الذنوب. فكل ذنب يرتكبه العبد ثم لا يسارع بالتوبة إلى الله والرجوع والصدق في العزم على عدم العود إلى الذنب، ثم لا يستشعر معنى الندم، يصيب القلب هذه النكتة السوداء. فإذا أصاب القلب هذا النكت لم يستطع القلب أن يستشعر صلة بالرب، وإذا غاب الإحساس بالصلة بالرب عن القلب التفت القلب إلى غير الرب. وسد باب الالتفات إلى الخلق بأن تتذكر من الذي أحسن إليك، أن تتعلم هذا الفكر، من الذي أوجدك من العدم، من الذي أسبغ عليك النعم، من الذي واجهك بصنوف الجود والكرم، من الذي تنتظر إحسانه بحق، من القادر على أن يحميك وأن يحفظك. هم هؤلاء، من الذي يحرك قلوبهم الذين تنتظر عطاءهم، هل يستطيع أحدهم أن يعطيك دون أن يحرك الله قلبك؟ الذين يقصدون ضرك هل يستطيعون أن يضروك دون أن يحرك الله قلوبهم؟ عندك أقرب إليك من حبل الوريد الذي زمام الخلق أجمع بيده، وأنت إن أحسنت معاملته وشغلت قلبك به شغل العوالم كلها بك. وأتاك إياها وهي راغمة بين يديك لا تشغلك عنه طرفة عين. تذكر هذا المعنى، استشعر سوابق معاملته لك. الناس هؤلاء لو أظهر الله بعض معايبك الخفية لهم هل يبقون على مودتك؟ هل يبقون على إجلالك؟ هل يبقون على تعظيمك؟ هل يثبتون على احترامك؟ هذا الذي يتزلف إليك أو تتزلف إليه، هذا الذي ترجو أن يمدحك أو يثني عليك أو أن يعطيك، لولا ستر الله هل كنت تستطيع أن تستميله إليك؟ فإذا حتى تعاملك معهم قائم على فضله. كيف ترضى أن يشغلوك عنه جل جلاله؟ أوه، والأمر ليس بالسهل، ولكنه إن صدق العبد مع الرب سهله عليه. وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، الحزن هو الصعب، الأمر الصعب. فإذا امتلأ القلب بشهود نعمة الله، ثم امتلأ القلب باستشعاره إساءته مع الله فيما بينه وبين الله. كم مرة أسأت فيما بينك وبين القادر على أن يسلبك وأن يفضحك وأن ينتقم منك؟ كم مرة؟ مرة أسأت فقط في حياتك؟ أسأت مرتين؟ ثلاثة مرات؟ كلنا إساءة يا معاشر الإخوان. ولما من لم يستشعر أنه مسيء فأعظم سوء قد حل به غفلته عن إساءته، جهله بإساءته. وإذا أدمن العبد تفقد معايبه ومساوئه انطبع في القلب وامتلأ القلب بالخجل من الله، وإذا امتلأ القلب حياء من الله لم يستطع أن يلتفت إلى سواه. فإذا قوي في القلب هذا المعنى ورسخ في القلب نور الحياء من الله، بعد أن يرسخ في القلب نور شهود منة الله، يتفكر القلب في عظمة ما خلق الله حواليه. سبحان الله، الجبال هذه من أرساها؟ والبحار هذه من أقامها؟ والأرض هذه من مدها؟ والكون هذا من براه؟ والوجود هذا من الذي سخره لك؟ فإذا انشغلت بالتفكر في عظمة خلقه وتدبيره أقمت صلة جديدة بينك وبين الخلق. إن الذي يجعل الخلق يشغلون القلوب عن الخالق فيبددون نور الإخلاص عن القلوب هو غفلة القلوب حال المعاملة مع الخلق. إذا تعامل القلب مع الخلق وهو غافل عن صلتهم بالله، عن ارتباطهم بالله، شغلوه عن الله وحجبوه. إذا نظر أحدنا إلى المصورة هذه التي أمامي واكتفى بأن ينظر إليها على أنها آلة تلتقط الصور ثم تبديها بآلة أخرى، وغاب عنه أن من وراء الآلة من يحركها، ثم أصبح يتخاطب معها ويقول قربي قربي، إذا قصد بقوله قربي أن يخاطب الذي يحركها من ورائها قربته. أما إذا قصد مخاطبة الجماد دون أن يرى المحرك من وراء الجماد فلن تستطيع أن تقرب ولا أن تبعد، وكل الوجود كهذه، ومن وراء الوجود من يحرك هذا الوجود، الله. فإذا خاطبت أي شيء في هذا الوجود وأنت غافل عن مخاطبة من يحركه لم يستطع شيء من هذا الوجود أن يوصل إليك ما تريد أو أن يمنع عنك ما تخاف ما تكره. وإذا خاطبت هذا الوجود وقلبك مشغول بالذي يحركه استجاب هذا الوجود لك شاء أم أبى. فإذن علاج انشغالات القلوب بالخلق يرجع بأن نشغلها حال النظر بالعين إلى الخلق، أو الإنصات بالأذن إلى الخلق، أو الكلام باللسان إلى الخلق، أو التعامل مع الخلق، أن نشغل القلوب عن الخلق بمن وراء الخلق، بالذي كان سببا في وجود هذا الخلق. بهذا يتهيأ القلب كلما ارتبط بأحد من الخلق، يتهيأ كلما ازدادت صلته بالخلق إلى ازدياد في الصلة بالخالق جل جلاله. كلما تعاملت مع شيء من الخلق تعاملت مع خالقه، أخذت هذه العصا قلت سبحان من سخرها وأودع فيها القدرة على أن أتكئ عليها، في الصورة يدي تعاملت معها لكن قلبي لم يلتفت إليها، التفت إلى الذي خلقها. عيني التفتت إليها من أي البلاد هذه، من أي صنيعة هذه، وقلبي التفت سبحان الذي أنبتها شجرة ثم سخر لها ما أقواها وما أقامها، وكانت ماء يسقى فإذا بها جماد يعتمد عليه، سبحان من سخر من قطعها، وسبحان من سخر من هيأها، وسبحان من سخر من باعها، وسبحان من سخر حتى وصلت إليه. ففي الصورة أنا معها وفي الحقيقة أنا معه هو. فإذا جعلت تعاملي مع الخلق انشغالا بالخالق لم يستطع الخلق أن يبددوا علي معنى الاتصال به، فإن كان ولا بد أن أتعامل معهم فأتعامل معهم على أساس أنهم دلالات عليه سبحانه وتعالى. بهذا يستشعر العبد معنى إغلاق لباب الالتفات إلى الخلق، يتدرج في الترقي فيه شيئا فشيئا حتى يغلق هذا الباب. فإذا أغلق هذا الباب استشعر القلب معنى ارتفاع في المعاملة مع الله والإخلاص لله عز وجل، والأمر في إخلاص القلب والكلام عنه يطول، ولعل الوقت يكون قد أدركنا. فإذا أكرم الله عز وجل وأعان يكون إتمام الخوض بما يفتح الله تعالى به في شان إخلاص القلب بإغلاق باب هوى النفس وباب الشيطان، وما تبقى من الكلام عن الالتفات إلى الخلق. جعلنا الله وإياكم من أهل الإخلاص، ونجى قلوبنا ورزقها الانفكاك عن الدنيا وعن الخلق وعن الشياطين وعن الهوى بأعلى مراتب الخلاص. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من خواص من أحببتهم فأفردتهم لك عمن سواك. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وقو بمددك وتوفيقك وتأييدك ضعفنا، وقو بإحسانك وقبولك ضعفنا. يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين. خلص قلوبنا من الالتفاتات إلى من عداك أو التعويل على من سواك، حيث لا عدا ولا سوى. يا عالم السر والنجوى أكرمنا بكمال الصدق في الإقبال عليك والثبات عليه حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
وبعد، أحبابنا الكرام، انتهى الوقت سريعا وكنا في رحاب المولى تبارك وتعالى. حديثنا اليوم كان مع الله ولله. أحبابنا الكرام، كما قال سيد الحبيب علي الجفري، لا يجتمع طلب الدنيا وحب الله في قلب واحد. هناك أعضاء تشغلها الدنيا، ولكن القلب لابد أن يكون منشغلا بالمولى تبارك وتعالى. والدنيا هي عدوة للمولى تبارك وتعالى. وقال المولى تبارك وتعالى في كتاب العزيز: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أحبابنا الكرام، نشكر لكم وللجميع حضورهم، ونشكر الشريف عبد السلام الحسني، ونشكر الشيخ عبد اللطيف الشرقاوي، وباسمكم جميعا نتوجه بالشكر العميق لحبيبنا الحبيب علي الجفري على حلو كلامه وحلو حديثه. نسأل المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا به. أحبابنا الكرام، حتى نلتقي في لقاء آخر قريب، نستودع الله العظيم دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.